بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم والمحقق النائيني قدس سرهما أفاد بأن الزمان إذا كان دخيلا في الملاك والفعلية فالعلم الإجمالي ليس منجزا، إذ ليس هناك تكليف فعلي على كل تقدير، ولكن المحقق العراقي قدس سره أجاب عن كلام العلمين بغير ما أجبنا به سابقا، ومحصله تقريبان: أحدهما ما أشير إليه في حاشيته على فوائد الوصول، وهو مبني على مسلكه في حقيقة الحكم التكليفي، وبيان ذلك بذكر أمور: الأمر الأول أن المحقق العراقي لا يرى أن التكليف من باب الاعتبار، وإنما التكليف أمر نفساني، وهو عبارة عن الإرادة المبرزة. والشاهد على ذلك أن مجرد اطلاع العبد بأن المولى يريد الفعل الكذائي كاف في حكم العقل بالمحركية، سواء قام المولى بعملية الاعتبار أم لم يقوم، فعملية الاعتبار لا دخل لها في حكم العقل في المحركية، بل ما هو موضوع حكم العقل هو اطلاع العبد على الإرادة المولوية، مما يعني أن التكليف هو الإرادة وليس الاعتبار. الأمر الثاني أن الإرادة من الوجودات الواقعية، والوجودات الواقعية لا يعقل فيها التعليق، فلا يعقل أن يكون للإرادة وجود تعليقي، وإنما يتصور ذلك في الأمور الاعتبارية، فيقال بأن الاعتبار تارة منجز وأخرى معلق، وأما الإرادة فهي يدور أمرها بين الوجود والعدم، وليس لها وجود تعليقي، بحيث نتصور إرادة معلقة على مجيء زمان معين، بحيث يكون الزمان دخيلا في الإرادة. الأمر الثالث: بما أن الإرادة من شؤون عالم النفس فلا يعقل أن يكون المؤثر في فعليتها ما هو من شؤون عالم الخارج. فمجيء الزمان كزمن الحج أو حدوث الاستطاعة أو حدوث البلوغ والعقل لا يعقل أن يكون مؤثرا في فعلية الإرادة، إذ لا يعقل تأثير عالم على عالم آخر. فما هو المؤثر في الإرادة هو اللحاظ والتصديق، لا أن المؤثر في الإرادة نفس الاستطاعة أو نفس الزمان خارجا، وإنما المؤثر في إرادة المولى لوجوب الحج على المستطيع تصور المولى وجود مستطيع فتتحقق منه إرادة صدور الحج منه، لا أن نفس حدوث الاستطاعة هو المؤثر. فالمؤثر هو اللحاظ التصديقي لا نفس حصول الاستطاعة خارجان. وبناء على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها المحقق العراقي، لا يعقل أن تكون الإرادة منوطة خطابا وملاكا بمجيء الزمان، بأن يقال مثلا إذا علمت المرأة بأنها إما الدم الفعلي حيض أو الدم الذي يجيء بعد 20 يوما حيض، فهي تعلم إجمالا بإحدى إرادتين: إرادة فعلية إن كان الدم الفعلي حيض، وإرادة معلقة على مجيء الدم بعد 20 يوما إن كان ذلك الدم دم حيض. فهذا بنظر العراقي غير معقول، بل لا محالة. متى ما صدق المولى وجود دم حيض في المرأة حصلت له إرادة بالفعل نحو منعها من التمكين أو دخول المسجد. غاية ما في الباب أن الزمن المستقبلي دخيل في المراد لا في الإرادة، وإلا فالإرادة فعلية تنجيزية، إذ لا يعقل التعليق في الإرادة كما ذكرنا. وبناء على هذا التصور يقول العراقي: إذن ليس عندنا علم إجمالي دائر بين تكليف فعلي أو غير فعلي، بل عندنا علم بإرادة فعلية على كل حال. غاية ما في الباب أن المراد بهذه الإرادة إما منع تمكين المرأة اليوم أو منع تمكينها بعد 20 يوما، فالتدريجية في المراد لا في الإرادة، وإلا فالإرادة فعلية تنجيزية، ومقتضى ذلك منجزية العلم الإجمالي للعلم بإرادة فعلية. لكن ما ذكره المحقق العراقي حقيقته إلغاء للصورة الثالثة وإرجاعها للصورة الأولى، وهي ما إذا لم يكن الزمن دخيلا لا في الملاك ولا في الخطاب. وقد علق على كلام العراقي بمناقشتين كلاهما مبنائيتان لا بنائيتان. إحداهما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الإرادة إما أن يراد بها إرادة فعل الغير، بمعنى إرادة صدور الحج من المستطيع، وبعبارة أخرى إن الإرادة إما أن يراد بها الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية، فإن قصد بذلك الإرادة التكوينية فلا يعقل تعلقها بفعل الغير، بأن يريد المولى صدور الحج من المستطيع على نحو الإرادة التكوينية، لأن متعلق الإرادة يجب أن يكون محل اختيار المريد، ولا يعقل أن يكون فعل الغير محل اختيار للمريد. فلذلك لا يعقل تعلق الإرادة التكوينية بفعل الغير، لأن فعله محل اختياره لا محل اختيار المريد. وإن كان الملحوظ الإرادة التشريعية، فالإرادة التشريعية ليست إلا التكليف، والتكليف قابل لأن يكون معلقا وأن يكون منجزا، وهذا مناقشة مبنائية، لأن المفروض أن العراقي يدعي أن الإرادة التشريعية ليست هي التكليف الاعتباري، وإنما الإرادة التشريعية هي الإرادة التكوينية المبرزة، ودعوى أن الإرادة التكوينية لا يعقل تعلقها بالغير، هذا مبني على تفسير الإرادة بالشوق المؤكد، فإنه لا يعقل أن يحصل من الإنسان شوق محرك للعضلات لكن متعلقه فعل غيره، هذا صحيح، إلا أن الإرادة عبارة عن الطلب النفساني، والمقصود به عدم رضا المولى بتفويت الفعل. فالمولى متى التفت إلى أن الحج من المستطيع ذو ملاك ملزمين أراد، بمعنى أنه لا يرضى بفوته، وهذا أمر قابل للتعلق بفعل الغير، فليس راجعا للتكليف الاعتباري ولا راجعا للشوق المؤكد المحرك للعضلات، وإنما لعدم رضا المولى بفوت الفعل من المكلف. والمناقشة الأخرى، ما هي مستلة من كلام السيد الشهيد قدس سره التي ذكرها في الجزء ثاني من بحوثه عند بحثه حول حقيقة الواجب المشروط مقابل الواجب المطلق، حيث أفاد هناك بأنه يتصور إرادتان، إرادة مشروطة وإرادة فعلية تكون مبعثا للإرادة المشروطة. مثلا إذا أراد الإنسان أن يشرب الماء عند العطش فهنا إرادتان، إرادة مشروطة وهي إرادة شرب الماء حال العطش، فهذه الإرادة لا يعقل وجودها قبل حصول العطش، فإن هذه الإرادة إرادة غير موجودة إلا في فرض وجود العطش. إرادة شرب الماء حال العطش لا يعقل تقدمها على العطش، وإرادة الارتواء وهي إرادة فعلية، لأن الإنسان في كل وقت هو يريد أن يكون مرتويا بحيث لا تعرض عليه حالة الألم الناشئة عن العطش، فإرادة أن يكون مرتويا هذه الإرادة إرادة فعلية تنجيزية، وينبعث عنها إرادة لشرب الماء عند حصول العطش. فعلى هذا المبنى تتصور إرادة مشروطة مضافا للإرادة الفعلية، فيقال إن كان مقصود العراقي من أن الإرادة المعلومة بالإجمال إرادة فعلية، هو الإرادة لحصول الفعل من المكلف عند تحقق شرطه فهي إرادة مشروطة وليست فعلية، أي إرادة منع المرأة الحائض بالفعل من التمكين هذه إرادة مشروطة وليست إرادة فعلية، وإن كان المقصود من الإرادة الفعلية إرادة الجامع، يعني إرادة المولى أن لا يقع من عبده فعل مبغوض، فهذه الإرادة وإن كانت فعلية إلا أنها ليست هي محل البحث، لأن محل البحث الإرادة التي لو تعلق بها العلم الإجمالي لترتبت عليها آثار التكليف، وهذه هي الإرادة المشروطة لا الإرادة الفعلية وهي إرادة الجامع. هذا تمام الكلام في هذا التصوير الأول للمحقق العراقي. التصوير الثاني الذي ذكره في نهاية الأفكار محصله أن الواجب إن كان فعليا فالوجوب فعلي، وإن كان استقباليا فيجب حفظ القدرة عليه إلى مجيء ظرفه، ووجوب حفظ القدرة وجوب فعلي. فمثلا إن كان زمن الحج فعليا فالوجوب وجوب الحج فعلي، وإن كان زمن الحج مستقبليا فيجب على المكلف أن يحفظ قدرته من الآن على أداء الحج في ظرفه، وهذا ما يعبر عنه بوجوب المقدمات المفوتة. فبناء على ذلك إذن يوجد علم إجمالي بإلزام فعلي،
مثلا إذا علمت المرأة أنه إما الدم الموجود حيض أو الدم الذي بعد 20 يوما فهي تعلم بإلزام فعلي، لأنه إن كان الحيض بالفعل فيجب عليها شنو؟ فيحرم عليها التمكين بالفعل، وإن كان الحيض مستقبليين فيجب عليها فعلا حفظ القدرة عن مخالفة هذا التكليف في ظرفه. إذن هي تعلم بإلزام فعلي على كل حال، إما حرمة التمكين أو وجوب حفظ القدرة على التكليف في ظرفه. فليس أحد الطرفين غير فعلي كما يقول الشيخ والمحقق النائيني قدس سرهما. وأجيب عن كلامه قدس سره. أولا بأن وجوب حفظ القدرة فرع تنجز التكليف في ظرفه، وهذا ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، بمعنى أنه إنما تجب المقدمة المفوتة إذا كان التكليف متنجزا في ظرفه. فمثلا متى يجب على المكلف أن يحفظ القدرة على الحج؟ إذا كان وجوب الحج متنجزا في ظرفه، هنا نعم يجب على المكلف أن يتحفظ على القدرة إلى زمان مجيء الحج، لأن زمان مجيء الحج زمان وجوب فعلي منجز. وأما إذا افترضنا أن التكليف ليس منجزا في ظرفه فلا يجب علي حفظ القدرة عليه. وفيه محل الكلام، نحن لا ندري أن التكليف منجز في ظرفه أم لا، لأن المرأة الحائض لا تدري، عفوا لأن المرأة المستحاضة لا تدري هل الحيض فعلي فالمتنجز الآن وهو حرمة التمكين، أم الحيض مستقبلي فالمتنجز وهو حرمة التمكين شنو؟ مستقبليون. فهي لا تحرز تنجز التكليف بحرمة التمكين مستقبلان، كي يقال بأنه إذن يجب عليها حفظ القدرة إلى حين زمان مجيء التكليف. وإنما يصح أن يقال لها بأنك ملزمة على كل حال إذا كانت عالمة بتنجز التكليف على كل حالين. أما إذا لم تكن عالمة بتنجز التكليف على كل حال، لعل الحيض هو اليوم فالمتنجز هو اليوم ولا تنجز في المستقبل، فحيث لا تحرز تنجز التكليف في ظرفه لا تحرز أن عليها حفظ القدرة إلى زمان مجيء التكليف. فلم يبق إلا أن تدعي أن العلم الإجمالي هو المنجز. فإذا ادعيت أن العلم الإجمالي بحرمة التمكين اليوم أو حرمة التمكين بعد 20 يوما هو المنجز، ما احتجنا إلى هذا الجواب، بل نقول نفس العلم الإجمالي في التدريجيات منجز. إذن إما أن يكون العلم بالتدريجيات وهو حرمة التمكين إما فعلا أو مستقبلا منجز، وهذا ما ادعيناه، فلا نحتاج إلى هذا اللف والالتواء. وإما أن لا نقر بتنجز التكليف في التدريجيات، بتنجز العلم الإجمالي بالتكليف في التدريجيات، إذن مجرد أن تعلم المرأة بأنه إن كان الواجب فعلي فيحرم عليها التمكين، وإن كان الحيض مستقبلي فيجب عليها حفظ القدرة، هذا غير مسلم. وإن كان الحيض مستقبليا قد لا يجب عليها حفظ القدرة. لما؟ ما لم تحرز تنجز التكليف في ظرفه. ولكن هذه المناقشة أيضا مبنائية، لأن عندهم بحثا في المقدمات المفوتة، هل أن وجوب المقدمة المفوتة فرع فعلية التكليف في ظرفه أو فرع تنجزه في ظرفه؟ فمثلا لو فرضنا أن هذا المكلف المسكين المستكين علم بأن التكليف بوجوب الحج فعلي في ظرفه، لأنه في شهر ذي الحجة سيكون بالغا عاقلا مستطيعا، فالتكليف فعلي في ظرفه. لكن عندما جاء زمان ذي الحجة غفل هذا المكلف أو نسي إلى أن مر الزمان، فالتكليف وإن كان فعليا في ظرف إلا أنه غير متنجز. ولذلك إذا علم بعد ذلك أو تذكر يجب عليه الحج في العام الذي بعده ولو تسكعان، لأن الحج صار فعليا في حقه في تلك السنة. فهل المناط في وجوب المقدمة المفوتة تنجز التكليف في ظرفه، أو المناط في وجوب المقدمة المفوتة شنو؟ فعلية التكليف في ظرفه وإن لم يتنجز لمانعين. فالمعروف ومنهم المحقق العراقي قدس سره يقول لا، مناط إن مناط وجوب المقدمة المفوتة فعلية التكليف في ظرفه لا تنجز التكليف في ظرفه. فبناء على مسلكه يتم كلامه هنا من أن هذه المرأة تعلم بإلزام على كل حال، إما إلزام شرعي إن كان الحيض فعليا، أو إلزام عقلي إن كان الحيض مستقبليا، وهو الإلزام بحفظ القدرة إلى حين زمان التكليف. المناقشة الثانية يأتي الكلام عنها إن شاء الله غدا. على أي حال ملاحظات وصلت، ونحن نقول بعض الأخوة أرادوا أن يجلسوا معي يعني ليكون ملاحظات شفهية أو عندهم ملاحظات أخرى، أنا حاضر بعد الدرس الثاني، بعد الدرس الثاني يعني بعد الساعة